لذلك كلمة الله هي العليا. المسافر بهذه الكلمة هو النبي الأعظم محمد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الصفة التي حصلت لها أو تحصلت على تجسد لها ولا أقل في حياة النبي، وما ضر أن تكون هنا أو هناك بعض الهنات التي سرعان ما ترتب عليها أثر وتفرع عنها فروع بعد غياب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحد من أهم بل أشرف وأقدس الفروع التي اعتنى بها الإسلام طوال مسيرته، وحيث أنه يحظى بسمة الفرعية الدينية فمعنى ذلك أنه لا يمكن رفع اليد عنه في أي زمن وفي أي مكان مهما كانت صفة القضية شدة وضعفا. لذلك نهض الأولياء والصالحون بهذا الفرع وقدموه على سائر الفروع، والحق بذلك لأنه متى ما غاب هذا الفرع عن واقعنا انهارت الكثير من حلقات هذا المركب الذي بين معقوفتين هو الإسلام. بلا أمر بلا نهي يعني لا صلاة، يعني لا صيام، يعني لا حج، يعني لا خمس، يعني لا زكاة، يعني لا جهاد، يعني لا ولاء، يعني لا براء وما إلى كل هذه الفروع الدينية مرتبطة ارتباطا أصيلا بهذا الفرع. لذلك ضحى سيد الشهداء رضوان الله تعالى على نفسه الطاهرة المطهرة للنفوس من أجل أن يبقى هذا الفرع يعيش حيويته وحركته في وسط الأمة. وإنما خرجت بطلب الإصلاح في أمة جدي كي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. النبي الإمام الحسين لم يقل من أجل أن أصلي أو من أجل أن أصوم لأن هذا متحصل، لكن الأمر بالمعروف هو الأساس في كل ذلك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينقسم إلى قسمين، واجب ومستحب. ما ارتبط بأمر واجب اكتسب صفة الوجوب في دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو دخل في آفاق الحرمة فالنهي عنه أيضا يكون مستوجبا للاتصاف بصفة الوجوب. وهذا الوجوب هو وجوب كفائي لا عيني، بمعنى لو قام به جماعة سقط عن الجماعة الآخرين. وربما البعض لا يتعاطى هذه النتيجة على ما ينبغي أن يتم التعاطي معها، بمعنى أن يفرق في مستوجبات هذا الفرع بناء على الاتكالية على أن جماعة قد قاموا بهذا التكليف. لذلك ربما لبس حتى على جماعة عاشوا في زمن الإمام الحسين بن علي بن فاطمة بنت النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ونلمس هذا حتى في واقعنا المعاش، يتنازل البعض منا عن تعاطي هذا الفرع بناء على أن شريحة من المجتمع قد نهضت بتكاليف هذا الأمر، ولنقل هم رجال الدين مثلا، وكأن البعض يخلي مسؤوليته من هذا الفرع لأن طبقة من رجال الدين تنهض بمسؤولياتها. النتيجة أن هذا الكلام لا صحة له. لماذا؟ لأن رجل الدين مهما أوتي من قوة ومهما أوتي من علم ومهما أوتي من قابلية ومقبولية عند الغير يبقى في ضمن حدود دائرة ضيقة. فلا يعني ذلك أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المساحة قد أسقط التكليف عن الآخرين في المساحات الأخرى. لذلك كان من المتعين على الإنسان المؤمن المسلم أن يشخص حدود التكليف الذي على أساس من يكون ملزما أو لا يكون ملزما. ثم القسم الثاني وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنه ذلك الفرع، إلا أنه يتنزل إلى مرحلة الاستحباب، كما لو كان المأمور به أمرا مستحبا، كمن يأمر بصلاة الليل، بدفع الصدقة، بالتعاون بين المؤمنين، نشر روح المحبة في الآفاق وفي الأسر وما إلى ذلك، هذه أو الدعوة لزيارة الإمام الحسين أو المشاركة في مجالس الدعاء أو هذه أمور مستحبة، الدعوة لها والتوفيق للدعوة لها يبقى في حدود دائرة المستحب. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البعض ربما أيضا لا يحدد ما يمكن أن ترفع رايته فيه وما يمكن أن تطرح الراية فيه، لذلك يتلبس على الكثير من الناس هذا الأمر. الأمر الأول هو معرفة المعروف، تشخيص المعروف، ومعرفة المنكر وتشخيص المنكر. البعض منا يخلط من حيث المصاديق في الخارج، وهذا الخلط المصداقي يوجب وقوع الإنسان المكلف الذي يرغب أن يخلص ذمته من غائلة هذا التكليف في المحذور، يعني بناءه أنه يبني وهو يهدم، يصلح وهو يفسد، وهذا في مرده يرد إلى هذا الجانب، ألا وهو عدم القدرة على التمييز بين المواضيع الخارجية. بل ربما البعض من الناس تسبب في نفرة المؤمنين من دائرة الدين والالتزام بناء على أنه حمله ما لم يتحمل، تصور الآمر والناهي أن هنالك منكرا فأراد أن ينكر، بينما الواقع هذا الأمر لا يتصف بصفة المنكرية، أو بناء هذا الإنسان أن هذا الأمر واجب لذلك يندفع في الحد عليه، بينما في الواقع ذلك الإنسان تخلص من غافلة وجوبه. وهذا له مصادق كثيرة، وإن شئتم سريعا يعني تكلمت مع أخينا الشيخ أبي أحمد على الوقت وقلت له إن شاء الله أحاول قدر الإمكان ما أذهب بعيدا. من الأمثلة البسيطة مثلا، يدخل عليك شاب وهو حليق اللحية، لحد يتصور أن هذه دعوة لحق اللحى، حط الاحتياط من البداية، لكن يدخل عليك شاب وهو حليق اللحية، بناء الشخص عندما تلتبس عليه الأمور أن هنالك منكرا ولا بد من النهي عنه، أو نبحث الموضوع، حيثيات الموضوع، لماذا عمل هذا الإنسان لحلق لحيته؟ ربما كانت وصية من طبيب، ربما يكون يعيش حالة من التستر والتخول وما إلى، ربما يكون يعمل في جهة عسكرية من نظمها وانتظامها حلق اللحية ولا مناص له من ذلك. الإنسان مباشرة بعضهم من يدخل يمسك بيده ويدخل في جزئيات الجزئيات والأمر بالمعروف العنيف المنفر للطرف المقابل، حال أنه لو تريث وتبين الأمر لانكشفت له أمور وأمن محبة الطرف الآخر وأخذ بيده إلى ما فيه الجادة. وهنا أذكر لكم قصة قصيرة لطيفة ومهمة وهادفة. في زمن الدولة العثمانية في العراق، في زمن آية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي، كان أحد قائمي مقام النجف يتردد على بيت المرجعية سيد محمد كاظم اليزدي، وقتها المرجع العام تقريبا مع الشيخ الأخر، في تردده إلى منزله هو حليق اللحية ومفتول الشوارع كالتركيبة التركية الموجودة اليوم أو السورية في يوم من الأيام، يعني زمن الأبضيات كما يقول. في ذلك المجلس أحد العلماء كان جالسا فأراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما آخر المرجع قاعد يمنك، خلي المرجع يقوم بمسؤولياته يعني ويقوم بدوره. فهذا المعلم الذي جالس إلى جانب المرجع نزل في ذلك الرجل، فهو كان في لباسه المدني العادي يعني، نزل فيه نزلة الله أكبر لأجل أن يقوم هذا الانحراف الظاهري البدوي. فانتهى المطلب على أنه يعني نعته بنعوت، من تشبه من حلق لحيته وتشبه بكذا ومن كذا وما أدري شنو، ترى بالمناسبة اليهود لحيهم طويلة وما يحلوها أساسا. فهذا الرجل طبعا لملم الأمور وفي الوضع يعني لم يحدث ردة فعل هذا القائد. فالسيد أبو السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله تعالى عليه التفت إلى هذا الرجل الجالس إلى جنبه بعد أن وضع يده على كريمته المقدسة وقال له: يا فلان، كما يقول شيخ السيد، يا فلان، بحلق لحيته أرسلت لحيته. أنت الشغلة شلون يعني؟ في يوم من الأيام صار استعراض عسكري في داخل مدينة النجف في ذاك الزمن. قائد المسيرة العسكرية هو كان هو هذا الذي كان في السيد كاظم اليزدي رحمه الله تعالى عليه. فأبصر الشيخ من عن بعد، أروا عسكري طلعوا كل الناس يتفرجون يشوفون، فأبصرهم من بعد. فخرج من طابور العسكري، وهذا تعرفون في عسكرية وجدوا طلعة من الطابور العسكري من قائد الحركة أصلاً كان. فجاء إلى ذلك الشيخ وضربه على رقبته، قال له: هل فهمت ما يقول سيد الملجا؟ بحلق هذه أرسلت تلك. قلت: ترى الوضع اللي يلزمني بهذا الشيء، لأن شايفني من المرجع اليوم أن ترى في هذا المكان. تشخيص الموضوع، تشخيص المصداق شيء مهم. محي الله إنسان ويعني ونقلع كل ما في نفوسنا عليه، لا، خلنا نتريث، خلنا نتريث ونشوف. بل أكثر من ذلك، حتى بعض السلوكيات التي في ظاهرها الانحراف البعيد عند التفسر من بعض الشباب البعيد عن هذا الجمع الطيب المبارك من شبابنا، البعض يتصور أن هنالك يعني انتهت الدنيا لأن تصرفا بسيطا قد حصل. لا، إذا أردنا أن نعالج المشكلة لا تعالج المشكلة بالسب واللعن والرمي بالحجارة وما إلى من الأمور، ليست هذه أساليب النبوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر كان كالطبيب الدوار بطبه. هنا يصير فقط تشرح له وتعطي مضاد حيوي، هنا لا بد تضرب خبرة، هنا لا بد تخدر وتسوي عملية. كان النبي بهذه المثابة. إحنا من نريد كن نشخص المرض سعة ضفة عمقة فتة خطورته على الشخص نفسه، على المجتمع، على الأمة، ثم نندفع في سبيل إصلاح ذلك الوقت. الأمر الثاني احتمال التأثير. كنا نحتمل أن هنالك تأثير، طبعا حذفت مثال حتى أختصر الوقت. احتمال التأثير شرط مهم. إذا كان الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لا يحدث تغييرا للأفضل، يسقط الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. وهنا نضع اليد على جرح. البعض يقول: لماذا رجال الدين لا يقومون بدورهم؟ هنا أيضا تبدأ مرحلة تشخيص المصداق وعدم تشخيص المصداق. شلون؟ رجل الدين ربما شخص أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع زيد من الناس، مع الجهة الفلانية، الجماعة الفلانية، لا تجدي نفعا، لذلك تخلى عن هذه المسؤولية. تفتح الأبواب من الجهة الثانية، يقول شو يقول؟ ويقول شوف هذا رجل الدين ما قاعد يأمر معروف ما قاعد ينهى عن المنكر. أول من قال أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي وظيفة رجل الدين على نحو الحصر. رجل الدين بقدر ما هو مطالب، أيضا سائر أبناء الأمة أيضا هم مطالبون. أحيانا أكثر من ذلك أنا أقول قد يكون رجل الدين هو الموضوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل عامة الناس، كما أن له الأمر بالمعروف والنهي عن الأمة أو عن المنكر في وسط الأمة، كذلك أيضا للأمة أن تعمل هذا وتفعل هذا الفرع في وسط رجال الدين، على فرض أنهم أوجدوا إرباكا أو شيء من هذا القبيل في وسط الأمة. المنكر ليس بالضرورة أن يرتكب الإنسان الفحشاء الذائعة الباء البينة. الغيبة منكر، النميمة منكر، الكذب منكر، الربا منكر، شق صف الجماعة الواحدة منكر، تمزيق المجتمع منكر، وما إلى من الأمور. يعني مو إلا والله لا ما يصلي العرفة ما يصلي ولا ما يسوى منكر، لاحظ المنكرات. حتى أحيانا الآن في بيته عليه أيضا أن يفعل هذا الدور، الأبناء في بيتهم أيضا عليهم أن يفعلوا الدور. أحيانا الأب يحتاج من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأحيانا العكس. فالمسؤولية ليست محصورة في هذا الجانب. شاهدنا احتمال التأثير، ربما
ربما رجل الدين شخص ألا تأتي سقط عنه التكليف. أنا أجي أقول لا والله رجال الدين أصلا قال من بدورهم، وين رجال الدين قبل؟ هل يوم رجال الدين ما أدري فيهم؟ مبرر الشافعي شنو؟ أنت الآن ترتكب المنكر تحتاج إلى من ينهاك عنه. هذه واحدة من الإشكاليات الموجودة. الأمر الآخر هو أن يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر علما قطعيا أن مرتكب المنكر وتارك الواجب مصر على ذلك الأمر. وأما إذا كان هذا الأمر عابر سبيل حصلت الخطيئة لم يطلع على أنه من المصرين على تلك المنكرات أو ترك الواجبات، لا يجب الأمر بالمعروف عن المنكر. لدينا أحكام ثانوية تسقط على الأحكام الواجبية الوجوبية ترفع مسؤولية التكليف في هذا المورد، هو ظاهر بين المكلف المؤتي للفعل بينما هو معمى علي أنا كإنسان أرغب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا حصل الإصرار على ذلك الفعل نعم حينئذ يكون ممن يرتكب المنكر ممن يغادر مساحة أداء الواجب، هنا يفعل دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا هنالك عدم ترتب ضرر أو مفسدة على حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى تترتب هذه؟ تترتب على فرض أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحمل صفة العلم فيما يتحدث به موضوع الأمر والنهي، وإلا يفترض إذا ما كان الموضوع مشخصا تشخيصا تاما ودقيقا وأسقط عليه الأمر والنهي أن يؤتي ثمرا طيبا لا يؤتي ثمرا فاسدا، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. فمتى ما تمت المقدمة حينئذ النتيجة حسنة ومرضية وموصلة إلى هدف. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا له مراتب. أحيانا يحصل عندنا الخلط بين هذه المراتب، لذلك تأتي النتيجة عكسية سلبية لا توصلنا إلى ما هو المطلوب من تشريع هذا الفرع المقدس الذي طالما أكدت عليه الشريعة المقدسة وفعلته قولا والروايات في ذلك كالسيل العرم، وأيضا الممارسة العملية التي تجسدت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرورا بكوكبة الإمامة ختما بالخلف الباقي من آل محمد. هي مراتب ثلاث: إظهار حالة الاستياء أمام الإنسان المرتكب للمنكر أو المتخلي عن أداء الأمر الواجب، ولا يمكن أن يزكي أحد نفسه على أحد لأن الجميع لا يحظى بعصمة. اللهم الأمور تتفاوت فيما بين الناس شدة وضعفا لكثرة تأتي ذلك من طرف حل أنه لا يأتي بالكثرة التي تأتي في الطرف الأول عند الطرف الثاني. فإظهار حالة الاستياء وعدم الارتياح من الإنسان المرتكب هذا ضرب من ضروب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لكن حتى إظهار حالة الاستياء لا تستدعي ما هو الموجود اليوم في الساحة من الخطيئة بين الأرحام والتمزيق للمجتمعات وعدم المصافحة والمدابرة اللي حاصلة بين الأخ وأخيه والصديق وصديقة وأبناء المجتمع وأبناء هذه القرية وتلك وأبناء هذه المدينة وتلك القرية. وكذلك هذه ليست من مصادر إظهار الاستياء. إظهار الاستياء حالة في مورد معين ثم يغادرها الإنسان. رأيت زيد من الناس يرتكب هذه الخطيئة، أظهرت له حالة من عدم الارتياح، مو معناها أصر على حالة عدم الارتياح حتى يخرج الخلف الباقي من آل محمد. لا خير، إذا أدت الغرض أدت الغرض، وإذا تؤدي الغرض سقط عنك التكليف لأنك في الفرض أمرت بالمعروف في المرتبة الأولى أظهرت حالة الاستياء. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية المرحلة القولية، وهذا السلاح هو أمضى سلاح استخدمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن صريح وواضح والآية أيضا امتدحت الأمة لأنها تأمر بالمعروف لأنها تنهى عن المنكر. القرآن في الآية التي استفتحت بها امتدح الأمة المسلمة لأنها رفعت هذا اللواء، لأنها فعلته بوسطها وصلت إلى ما وصلت إليه. القرآن مملوء بالآيات المحشدة في هذا الجانب، الروايات من الكثرة بمكان، خذها في الأصول الأربعة الكافي والتهذيب ومن لا يحضر من لا يحضره الفقيد، الانتقال إلى مساحة جوامع الأحاديث الكبيرة من البحار وجامع حديث الشيعة والوافي وهي كثيرة، فيها الآلاف من الروايات تصوب في هذا الجانب، تؤصل وتفرع وتقسم وتطرح وما إلى. أحد مشكلتنا أيها الأحبة، صحيح نؤمن بمحمد رسول، صحيح نؤمن بالإسلام رسالة، صحيح نؤمن بالقرآن دستور، ولكن عندما نسأل صحيح نؤمن بأهل البيت عليهم السلام أئمة وقادة وأنهم في فرض الطاعة والامتثال على سائر آحاد الأمة، لكن حين العمل حين المباشرة نشوف أن المسافة بعيدة. ليش؟ لأن قراءتنا قليلة، وعلى فرض أننا قرأنا لا نفعل هذه القراءة كواقع في داخلنا ولا منبسط على المجتمع ما بين أيدينا، وهذه إشكالية مهمة وينبغي الدفاع إليها. القول قد يكون من الخطيب، قد يكون من إمام الجماعة، قد يكون من يا رب الأسرة، قد يكون من الابن، قد يكون من رئيس الدائرة، قد كل هؤلاء يمكن أن يظهروا بهذا الدور، بل جميع من يؤمن بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن يفعل ولو بهذا الجانب. ولكن أيضا قدوته في ذلك النبي الأعظم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا كانت حركة الرسول مع الأمة؟ تصوروا مثال بسيط، النبي دخل مكة فاتحا، لواء الحمد في يد علي عليه السلام، اليوم يوم المرحمة. لما دخل النبي مكة من الأبطح، مكة تعلمون نازلت النبي في أكثر من موطن، كسرت رباعية النبي، ألمت النبي في أكثر من موطن وموطن. ما الذي تتصوره الذهنية القرشية وقتها؟ أن النبي دخل منتقما، بل ليس فقط أصحاب مكة، بل حتى بعض الذين كانوا في ركب النبي في ركب الفتح، عندما اندفع أحدهم بالراية من الأبطح أيضا يريد أن يدخل مكة متقدما، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبل حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له ما ارجع يا علي، ارفع راية الحمد ونادي بنداء الحمد، اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمل حرمة، ثم عند الكعبة اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليش ما انتقم؟ ليش ما عذب؟ ليش ما صلب؟ ليش ما نفى من الأرض؟ لأنه الرحمة الكبرى المهداة من قبل الله سبحانه وتعالى، ولأن الأمر بالمعروف إلى الآن بعد الأمة لم تدخل، يعني أهل مكة بعد لم يدخلوا الإسلام. لما وجدوا سعة صدر النبي، لما رأوا صدقية الرسالة، لما رأوا آفاق الرحمة في ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء القرآن أيدخلون في دين الله، دخلوا في دين الله أفواجا، حينئذ بدأت مرحلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الإنكار بالضرب ومع شديد الأسف، أقول مع شديد الأسف، بدأت بعض الممارسات في تقويم الأخطاء في دائرة المنكرات أو ترك الواجبات على حساب الضرب. مرحلة الاستياء يقوم بها المكلف، مرحلة الأمر والنهي بالقرار يقوم بها المكلف المطلق، مطلق المكلف، أي إنسان، عالم غير عالم، كبير صغير، رجل مرأة. لكن مرحلة الضرب هذه مشروطة بحكم الحاكم الشرعي، ليس من حق أي إنسان أن يقوم بهذه العملية. ومع شديد الأسف كما قلت لكم، بعض المظاهر الناتجة والمحسوبة بدأت توجد لها أرضية في وسط المجتمع. شرع المجلس ليس من حق أكبر عمامة كانت ما لم تكن تحت مظلة الحاكم الشرعي أن تجري حتى الشرعي ليس من حقها. والله ولد مسكوه في بلد من البلدان يتصرف خاطئ وتصرف سيء، يلا سلحوه جلدوه ضربوه، أي حق ما يستحق. أو في إحدى القرى ماسكين لهم أحد الشباب محلقين شعره، من وين أنتم؟ من أعطاكم الولاية؟ الولاية للفقيه الجامع الشرائع الذي تجتمع فيه الشرائع بحيث يصبح حجة على أحد الأمة. وحي الله إنسان فقط قال والله لأن عنده القوة وعند المجموعة اللي تصير وياه وتساعده، والله ضربوا كتاب وضربوا، ما يصير. ماسكين لهم ولد أساس المنكر يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر محلقين شعره، ليش؟ ليش؟ ليش تحذر بيه؟ من خولك؟ تكليفك أن تأمر بالتي هي أحسن. شوف شبابنا اليوم أطيب منهم أطهر منهم أحسن منهم ما موجود، وأنا مسؤول عن كلمتي. لكن علينا أن نستوعب هذا الشباب بقلوب مفتوحة بنفسيات منشرحة. زمن التعنت، زمن الدروشة، زمن الانغلاق، زمن الرجعية الصرفة، وانتهى. شبابنا انفتح على العالم من حوله، علينا أن ننفتح معهم لينفتحوا علينا وننفتح عليهم ونصل إلى نتيجة مرضية تدخل السرور على قلب النبي الأعظم بذكرى مولده. أما إذا بنانا فقط نعيش في حالة من المسافات البعيدة بيننا وبين جيل الشباب، النتيجة روح دور عنهم وهل تحصلهم. اليوم الشباب الطيب المبارك قاعد يجيب للمسجد وقاعد يجيب للحسينية وقاعد يقف وياك في المصيبة وفي الفرحة وفي الترحة، أعطي شيئا من وجودك، شيئا من كينونتك حتى تستقصد. إذا استطعت أن تصل بهم إلى مدارج الكمال شكرنا طلنا عليكم. بس رواية أقراها في الرواية، إذا أمتي، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ حبيب الأحمد صديقي يخاف أقول له الشغلة معدلة يزعل علي، اليوم موجود هالمنكر موجود ما موجود؟ موجود. والله هذا أين إذا أنا قلت له الكلمتين أنا متعلم أتسلف من عنده فلوس بعدين ما يعطيني، خلى على الله. موجود لما موجود؟ موجود. خطيب شوف يعفس في الواحد من يعرف يدوس تمر، تقول له يا ولي اشتني صحح، ما يصحح. الزين مئات البشر قاعدة، آلاف البشر قاعدة، صححوا ما يصححوا. حق من مقامات أهل البيت أحيانا يجري من خلال بعض المنابر، حصل لك واحد يقول لا إلى هنا وكفى. أبدا أبدا. لين وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ قضية بسيطة 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 في فرحة الزهراء. فرحة الزهراء سلام الله عليها خب ممارسة كانت من القديم وإلى اليوم أيضا يتم تعاقب هذه المناسبة. انزل جماعة من المؤمنين وعلى رأسهم سيدنا القائد حفظه الله تعالى، صارت عندهم توجيه لهذه الحالة من الممارسة وفتح آفاق أوسع للأمة على أنهم لم يرفعوا يدهم عن المناسبة وهي تتويج الحجة عليه السلام. صاح البعض أن هذه بدعة، أن هذه تتويج الحجة بدعة. آخر ليس تتويج الحجة بدعة، ليش؟ قل إمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي عمل في الغدير؟ مدرسة عندنا عمق تاريخي ومدرسة حديثي فها بسم الله، هذا أساسنا وهذا جذورنا. النبي محمد توج عليا بالإمامة، احنا نمارس هذا الدور. ليس الإمام الحسن ما صار، ليس الإمام الحسين ما صار، ضروب الأمة، دولة بني أمية وبني العباس وما أدراكم. اليوم صار عندنا مجال لأن نحيي الأمر، نحيي الأمر. هذه بدعة. إنزين نقول ما يخالف على عيننا ورأسنا ونحترم الجميع ونحن أيضا كما نريد أن نتكلم نرغب في الآخر أن يتكلم. لا يصير أنت تريد تتكلم وتقول لي لا تتكلم. بعضهم هكذا، هذا يتكلم الأمور طيبة، واحد يريد وجهة يقول لا دول يريد يشوف الجماعة دول يريدوا آخر ما هذا يتكلم قل لي يسكت. شوفوا من الممارسات الخاطئة والتي ينبغي الأمر والنهي عنها. في أحد صلوات في أحد الأيام صلاة الفجر كنت طالع من الجامعة وأحد الشباب يمشي إلى جانبي فقال لي سيدنا أنا أتحاشى أنا أطلعك على ما هو الموجود في الجوال لكن هذه ضرورة. شوفوا شلون الإنسان لما يريد يوقف أهل البيت لأغراض سيئة ومو بعيد أيادي دخيلة علينا خارج نسيجنا لأن هذا غرض قلنا أهلنا عليه. ما قلنا أهلنا على هذه التصرفات البذيئة والتي تحط من مقامات أهل البيت. شنو رسالة تبريك مناسبة فرحة الزهراء؟ تدرون شنو المحطوط فيها؟ صورة للعضو التناسلي للرجل مكتوب تحتها نبارك لكم فرحة الزهراء. وبعدين واحد يقول ليش تحجون؟ ما تجاوزتم الحدود، خلوا الفرحة في حدودها، استبشروا خيرا، أشعلوا الشموع، تبادلوا الحلوى. التهاني والتبريكات في ما هو مؤمن له الضابط الشرعي عن مدرسة محمد وآل محمد. فحينئذ إذا أمة النبي يقول تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. واحد يقول اليوم والله ليش إحنا وصلنا لهالحالة لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معطل وإذا محرك على حساب المجاملة لا كنا ندفع إلى ما هو الأفضل وفقنا الله وإياكم. واحذرون إذا خلنا 5 دقائق.